وعلشان بس الثقه والطمانينه بين العروسين في ليله البناء، طبقا لتعليم الدين الاسلامي السامحه، وايضا بما يحقق الانسجام والتوافق بين الزوجين ويؤدي بهما الى استمرار هذه العلاقه تحت شعار الموده والرحمه التي امرنا الله سبحانه وتعالى بها، وايضا بما يؤدي الى استمرار النوع الانساني ليكون خليفه الله في ارضه، كما قال الحق سبحانه وتعالى: اني جاعل في الارض خليفه. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق كل عروسين في امتنا العربيه والاسلاميه في زواج سعيد وانجاب اطفال يكونوا خير خلف لخير سلف ان شاء الله. سيداتي وسادتي، نبدا الحوار مع فضيله الشيخ علاء سعيد. من اهم المعوقات او من اهم المشكلات التي قد تؤدي الى عدم تحقيق الانسجام او الطمانينه بين الزوجين مساله تنظيم النسل.
نعم.
وبعض الازواج عاوزين يعرفوا يعني الراي الشرعي من حضرتك. نعم. في موضوع العزل ووسائل تنظيم الحمل، فما راي فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، ابتداء لست المذكور في كلامك، فما انا الا رجل من عامه الناس، ما تعلمت العلم الا للمناصحه من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. ويجوز للعمي أن ينصح إخوانه وأن يتناصح مع إخوانه. فما أنا إلا رجل من عامة الناس. الشيء الثاني الله يكرمك. نعم. الشيء الثاني مسألة تنظيم النسل، يعني كما ذكرت يا دكتور، من ضمن الأشياء التي بسببها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج بقاء النوع الإنساني.
نعم.
ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال: إني جاعل في الأرض خليفة. بعض العلماء قاله آدم عليه السلام، وبعض العلماء قال: ما سمي بذلك إلا لأنه سيخرج منه جيل يخلف بعضهم بعضا.
نعم.
جيل يخلف بعضهم بعضا.
نعم.
ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا جعلنا كذلك. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى خلق كل نسمة في وقت واحد، وكان الناس من أتى عليه أجل يموت.
نعم.
كان يبقى فيه موت ومفيش ولادة.
نعم.
يعني خلق الله سبحانه وتعالى كل نفس في توقيت واحد وفي زمن واحد.
نعم.
إلى قيام الساعة.
نعم.
الناس هتستوحش، تجد فلان يسقط وفلانة تسقط وفلان يموت لكن بهذه الطريقة جيل بيخلف جيل، جيل بيخلف جيل.
نعم.
هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بنا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
رغب في الزواج من المرأة الولود.
نعم.
فقال: تزوجوا الودود الولود.
نعم. نعم.
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي لفظ: فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ممكن واحد يأتي.
نعم.
من الناس ويقول: طب كيف أعرف أن امرأتي ولود؟
نعم.
أعرفها إزاي أن هي ولود؟
نعم.
وهي مثلا لم يسبق لها الزواج.
نعم.
هذا تعرفه من إيه؟ من نساء البيت.
نعم.
من نساء البيت. ولا حرج يا دكتور في مسألة الكشف الطبي.
نعم.
هذه لا حرج. وفي النهاية الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. تعالى.
نعم.
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة.
نعم.
سبحانه وتعالى.
نعم.
مسألة تنظيم النسل، ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله أن هذا مخالف للأصل.
نعم.
من الزواج، الأصل من الزواج كما سمعت: تزوجوا الودود الإيه؟
الولود.
الولود.
نعم.
فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. الحديث ده له قصة يا دكتور.
نعم.
أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، المرأة دي لا تنجب.
نعم.
عقيما.
نعم.
فقال: يا رسول الله، هناك امرأة أريد أن أتزوج منها وهي كذا وكذا.
نعم.
يعني عقيم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل: أفأتزوجها؟ قال: لا. فأعاد عليه السؤال، قال: لا.
نعم.
فأعاد عليه السؤال فقال: لا. ثم.
نعم.
قال: تزوجوا الودودة الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ممكن حضرتك تقول: طب إيه ذنب المرأة العقيم؟
نعم.
هي المرأة دي مش هتتزوج. النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم الرجل، لا يوجب على الرجل، إنما بيقول للرجل الأفضل كذا. ممكن الرجل ده يتزوج. وبعد ما يتزوج يشعر بوجود بقى أبناء لأسر حوله، يؤثر ذلك على نفسيته، وممكن يصنع مع المرأة ما لا يجوز، لكن المرأة العقيم ممكن تبقى مطلوب.
لكن مولانا، هل وسائل منع الحمل،
ما انا هتكلم في وسائل منع الحمل،
هل دي يعني احنا نتكلم من ناحيه شرعيه، هل دي حلال ام حرام؟
الاصل عدم الجواز الا بشروط.
نعم.
الأصل عدم الجواز إلا
بشروط.
إلا بشروط.
نعم.
والمرأة العقيم مش معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن هي لا تتزوج. لا. نعم. ممكن تتزوج. افرض واحد مثلا لا رغبة له في مسألة الولادة.
نعم.
عنده أولاد ويريد أن يربي هؤلاء الأولاد.
نعم.
وتأتي امرأة تربيهم.
نعم.
الشرط الأول عند العلماء أن يكون لحاجة.
نعم.
الحاجة دي ممكن تكون حاجة معتبرة شرعا، ممكن لحاجة المرأة الصحية
ضرورة صحية
أو لحاجة الطفل اللي موجود ما عندها.
نعم.
يعني الطفل اللي موجود عندها، حضرتك لما عارف ان الحمل لما بيأتي بيؤثر ذلك على رضاعة الطفل الموجود.
نعم.
فممكن يكون سلامة لصحة طفلها.
نعم.
أو سلامة لصحتها هي.
نعم.
ونعرف ذلك عن طريق الطبيبات الثقات.
نعم.
يبقى أول شرط من شروط العلماء لكي تأخذ المرأة وسيلة مش لمنع الحمل.
نعم.
لا، وسيلة لتنظيم الحمل.
لتنظيم الحمل.
أول شرط من الشروط أن يكون لحاجة.
نعم، ضرورة صحية. نعم.
الشيء الثاني أن يكون باتفاق الزوجين.
نعم.
ليه باتفاق الزوجين؟ نعم. المرأة لها حق في الإنجاب.
نعم.
والرجل له حق في الإنجاب.
نعم.
ولذلك يا دكتور لو جات لك مسألة وقالت لك زوجي مش عايز يخلف، قال لي لا مش هنخلف الآن. وتعبانة هي نفسيا بسبب هذا الموضوع.
نعم.
المرأة لها حق في الإنجاب.
نعم.
أو العكس، هي مثلا بتكمل دراستها أو نحو ذلك وهو مش عايز خلفة الآن.
نعم.
الرجل له حق في الإنجاب والمرأة لها حق في الإنجاب، لذلك قال العلماء لابد من اتفاق الإيه؟ الزوجين على المسألة.
نعم.
الشيء الثالث من الشروط قال العلماء أن تكون بأخف الوسائل ضررا.
نعم.
وما نقدرش نقول يا دكتور ان الحقن هي اخف الوسائل ضرر.
نعم.
ولا تركيب شيء معين هو اخف الوسائل ضرر، ولا الحبوب هي اخف الوسائل ضرر، انما يعرف هذا لان بيختلف من طبيعه امراه لاخرى.
امراه مدينه، امراه نحيفه، امراه كبيره في السن، امراه صغيره في السن، واخد
حضرتك؟ يبقى عن طريق
الطبيبه.
الطبيبه هي اللي تحدد.
نعم.
يبقى اذا باخف الوسائل ضرر.
نعم.
بعض اهل العلم كان يقول حاجه جميله يا دكتور، وانت شفت ايدني قبل ما اكمل الشروط.
نعم.
مش البويضة بتأتي للمرأة في زمن محدد.
نعم.
لكل امرأة.
نعم.
يعني في امرأة بتأتي البويضة مثلا مع أول انقطاع للدورة بتبدأ تخرج البويضة.
نعم.
وامرأة أخرى لا تخرج إلا بعد 3 أيام، 4 أيام،
أسبوع،
10 أيام.
نعم.
أو نحو ذلك.
نعم.
والآن وصل الطب الحديث إلى تحديد هذا بالضبط.
نعم.
البويضة بتعيش كام؟ تعيش قد إيه؟ 48 ساعة؟
تقريباً.
تقريبا 72 ساعة. مثلا 3 أيام. فبعض العلماء قال ممكن يعرف الرجل وقت تحديد، لأن ما فيش وسيلة من وسائل اللي هي بتاع تنظيم الحمل إلا ولها ضرر على بدن المرأة، لكن
نعم.
بيختلف الضرر. ممكن لو عرفت المرأة متى التبويض بالنسبة له ومتى خروج هذا بالنسبة له، ثم لا يطأها الزوج فيها في هذه الفترة، لو لم يحدث وطأ إلا هيحدث للبويضة هتموت.
نعم.
فلا يحدث حمل طيلة هذا الشهر.
يعني حضرتك تقر هذا الموضوع كتنظيم للنسل وليس تحديد.
تنظيم. يبقى إذن عندنا اتفاق الحاجة، اتفاق الزوجين، أخف الوسائل ضررا، ألا يكون بوسيلة مؤبدة. ما يكونش بوسيلة مؤبدة
لظروف ما، لضرورة.
ولذلك احنا ما بنقولش منع الحمل.
لا، من تنظيم.
ولا بنجوز عملية رفع الرحم إلا لمرض.
نعم.
إلا لمرض.
وأنا
الشيء الأخير ما يكونش خوفا من الرزق.
بالمناسبة برضو من ناحية صحية برضو عايز أقول يعني أن مش أي حد يأخذ وسيلة منع حمل.
نعم.
لازم يذهب لطبيبة متخصصة علشان في فروق فردية بين السيدات.
نعم.
في زي ما احنا قلنا مرأة عندها أمراض مصاحبة ومرأة ما عندهاش، مرأة بدينة ومرأة نحيفة، واخد بحضرتك؟
نعم.
مرأة سنها فوق 30 ومرأة سنها أقل من 30، مرأة سنها 20 وأقل من 20، كل دي فروق فردية بين إيه؟
حضرتك قلت لي حاجة قبل ما نطلع على الهواء مباشرة.
نعم.
حضرتك قلت لي إيه؟ قلت لي ممكن المرأة لو أخذت وسيلة.
نعم.
دون الرجوع إلى طبيبة يؤدي ذلك لعقمها.
لعقمها. نعم.
ده مسألة.
نعم.
خطيرة جدا.
لأن هي لو بعض الأحيان في ثقافة موروثة عندنا في المجتمع إن واحدة أختها خدت نوع معين، مش عايزين نقول على نوع عشان السيدات.
نعم.
خدت نوع معين أختها خدت عليه وماشي عليه كويس جدا أختها.
نعم.
خد بالك، فتأخذ هي نفس الوسيلة.
نعم.
في آثار جانبية سلبية قد تؤدي بها للعقم مدى الحياة.
لا،
وهي لا تدري. لكن من يخرج هذه المشكلة ويؤثر الفتاة أو المرأة الحديث الزواج لبر الأمان؟ الطبيب المتخصصة.
نعم.
وربنا بيقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟
لا تعلمون. نعم.
فأنا بقول لها تذهب لطبيب متخصصة تديها الوسيلة اللي تتناسب مع طبيعتها البيولوجية.
أكثر الناس دلوقتي يا دكتور ينظموا النسل بسبب شيء واحد.
نعم.
إيه هو؟ خوفا من الرزق. هنجيب منين؟ ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي في القرآن العظيم ويقول نحن نرزقهم
إياك
وإياكم.
نعم.
والإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يعلم أن الطفل يأتي برزقه.
نعم.
لأن الرزاق هو رب العالمين سبحانه وتعالى. في سنة من السنين كان عندنا رجل كان يعمل قبطانا وكان يريد من زوجتي ألا إنجاب بعد ذلك، وكان ربنا سبحانه وتعالى رزقه بابن وبنت، وقدر الله سبحانه وتعالى قال لامرأتي هذا، امرأته قالت لا نترك الأمر لله سبحانه وتعالى.
نعم.
المهم اتفق مع طبيب يا دكتور على انه يعمل عملية لامرأته رفع الرحم،
لا اله الا الله،
وراح جلس مع هذه المرأة.
نعم.
اللي هي امرأته.
نعم.
وقال لها يعني ايه وجهك اصفر وانا اشعر ان فيك شيء، قالت لا انا يعني سليمة. نعم. وما عندي شيء ونحو هذا. المهم بدأ يعرضها وتذهب للكشف.
نستكمل بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك وجزاك الله كل الخير عنا.
جزاكم الله
في برنامج الذي نتابعه من ليبيا من هنا.
الله يفعل. تفضل يا حضرتك.
أريد أن أسأل حضرتك وكذلك أسلم على الشيخ الكريم الشيخ علاء بارك الله فيه.
الله يسلمك يا أختي، ربنا يبارك فيك.
أريد أن أسأل حضرتكم أولا سؤالك يا دكتور، هل تؤثر نفسيتي ونفسية الزوج على الإنجاب؟ حيث أنني متزوجة من 6 أشهر وإلى الآن لم يحدث إنجاب أو لم يحدث حمل بالأخص.
نعم.
وكذلك يعني هذا يؤثر على زوجي وعلى نفسيته وكذلك يؤثر علي، ذلك مع العلم بأن اتضح أن له ضعف جنسي عند زوجي وأنه لا يستطيع لا أستطيع أنا أحمل هذه الفترة إلا بعد أخذه للعلاج. وكذلك أريد أن أسأل فضيلة الشيخ بأن هذا يؤثر على نفسيتي كذلك، فأريد أن أسأل حضرته إذا أنا لم أستطيع أستمر معه هل اسمع علي في أنني أطلب الطلاق، حيث أنني من كنت مخطوبة له منذ 3 أشهر منذ 3 سنين عفوا، وكان وهو رجل ملتزم ومتدين والحمد لله، ولكنه يعلم من البداية إن لديه ضعف جنسي ولم يقل لي يعني خلال سنوات الخطبة، وبعد الزواج اكتشفت هذا من ليلة الزفاف.
طب هل يا أختي الفاضلة هل هو ذهب لطبيب متخصص في أمراض التناسلية مثلا؟
نعم حيث انه لديه ضعف بالانتصاب كذلك.
نعم
سنجيب
حاضر. نستكمل شيخ علاء.
اللي حصل يا دكتور انها ان الرجل ده، وانا ما اتكلمش الان ان المراه تذهب لطبيب ولا الكلام ده، انما بحكي القصه التي حدثت.
نعم.
وادعى ما ادعى عليها فقالت خلاص انا هذهب حتى تطمئن، لكن انا بقول لك اني سليمه. فالدكتور اول ما راها كان متفق مع الزوج، لا انت لابد من فحوصات ولابد من تحاليل، وقال لابد من اجراء عمليه، وهي لا تدري ما هي العمليه اصلا.
نعم.
وفي ايه. وبدا يحدث مساله رفع الرحم.
لا اله الا الله.
هذه مشكله كبيره.
نعم.
وعلى فكره جريمه كهذه في شريعه الاسلام يعني لها، هذه المراه لها في ذمه هذا الرجل 50 من الابل كديتها تماما بتمام.
نعم.
فالمهم يقدر الله سبحانه وتعالى ان المرأة لا تنجب، طبعا ما فيش رحم، المرأة لا تنجب، فقالت قدر الله سبحانه وتعالى ولا شيء، وهي
فكرة لا تعلم.
لا تعلم.
نعم.
وفي يوم من الايام هم على شط والابن والبنت معاهم، نزل الابن والبنت البحر الاثنان يغرق ويموت.
لا اله الا الله.
ابنه وبنته.
نعم.
سبحان الله.
نعم.
جات للمرأة وللرجل صدمة كبيرة.
نعم.
بدأت المرأة بتسأل عن مسألة الإنجاب. نعم. بدأت تذهب إلى طبيبة قالت لها لا أنت مش ممكن تنجبي، أنت أصلا رفعة
الرحم.
بدأت ترجع بذاكرتها
إلى العملية.
فتذكرت مسألة العملية.
نعم.
فبدأت تتكلم مع زوجها فاعترف بالأمر. فما طاقت أن تعيش معه. بدأت تكلمه حتى انفصلت.
نعم.
عن هذا الرجل. فلما انفصلت عن هذا الرجل رفض من العمل لأنه أصبح غير مركز في عمله، وأنت عارف قبطان البحر لابد أن يكون في غاية التركيز. كل هذا لما؟ لأننا لا نرضى، بعضنا لا يرضى بتشريع الله. آباؤكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا
وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم
فليتقوا
الله
وليقولوا قولا سديدا.
نعم، هو لم يتق الله سبحانه وتعالى واخد بالكم، بالتالي هو بقى بعد عن الله، فربنا يعني
ولذلك الأولاد زينة.
نعم،
وقال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني أخت فاضلة كهذه بتتكلم، زوجي ضعيف كان ينبغي عليه أن يخبر من غشنا فليس منا. طيب يا ترى ماذا تصنع؟ أنا نصيحتي لهذه الأخت طالما أن الأمر له دواء وله علاج أن تصبر هذه الأخت.
نعم،
وهي لا تدري ربما رزقت بطفل لا تتمنى أن يكون لها ولد يا دكتور. ربما رزقت بطفل عاق، ربما رزقت بطفل مريض يتعبها أو
معنا اتصال وكان محضرتك. تصفي، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بحضرتك.
ازيك يا شيخ علاء؟
بخير والله الحمد لله، الله يبارك فيك.
منورين والله.
الله يكرمك.
والله أنا نفسي الحلقة دي تبعت تاني، لكن يعني يكون في دكتور موجود يدعم الكلام اللي احنا بنقوله ده في أدلة علمية، لأن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه ده آلاف عانوا منه.
نعم.
إن يحصل مشاكل مع الزوج أو مع الزوجة في ليلة الدخلة أو في الأسبوع الأول من الزواج، دي مشكلة.
نعم.
المشكلة دي.
حاضر.
تاني حاجة الموضوع تنظيم الأسرة لازم يكون مقنن، لأن كثير من السرطانات والأورام اللي بتظهر نتيجة سبب إن أنا بختار مادة وسيلة مش مناسبة.
بتختار إيه؟
بتختار وسيلة مش مناسبة.
وسيلة مش مناسبة.
ما احنا قلنا احنا
طبعاً الجهاز اللي تتحط بتاع الالتهاب مسمن و لازم يكون الموضوع مقنن، لازم تبقى كل ست عارفة ايه الصح ليها وايه الغلط.
طب ما ده احنا ما هو دور اعلامي واحنا بنقوم بيه من حاليا، بنحاول يعني نشارك في هذا الموضوع وبنقدم النصيحة لحضرتك لكل الاخوة والاخوات المشاهدات، بنقول اذهبوا الى الاطباء المتخصصين وكل الناس المتزوجين حديثا او المقبلين على الزواج. وجبنا دكتور قبل كده في حلقة سابقة وقلت ايه انواع الفحص الزواج اللي ما ينبغي ان يكون لزوج والزوجة الاثنين.
نعم.
علشان يبقى الناس عندها فكر مستنير وعندها ادراك.
تقريبا الاخ لم يسمع من بداية الحلقة.
نعم.
فربما رأى هذه الجزئية فقط حتى. نعم. فلم يسمع الشروط التي ذكرناها في تنظيمه.
أمو أنا السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم. من فضلك أنا عايز أكلم الشيخ علاء بس بالنسبة للحلال الحرام.
نعم.
موضوع الحلقة. أنا عندي ولدين وبنت.
نعم.
وعمري 39 سنة. فسمعت موضوع على التلفزيون إنه بعد 40 تكون خطر على الأم الحمل، بس ما بعرف شو وجهة الشارع في الأمر هذا.
طيب حاضر يا أختي.
أنا بعد إذن شخص يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، إن الكلام ده خطر في أول إنجاب يا أختي الفاضلة. الخطر في أول إنجاب، إحنا بنقول دايما خطر بيسبب تشوهات أو إعاقة لضعف البويضة عند المرأة، لكن
التوقيت ده.
في التوقيت ده.
لكن إذا كانت
لكن لو هي أنجبت قبل ذلك في سن 20 مثلا أو في بداية 30 وعندك حضرتك ولد وبنت أو ولدين وبنت وخلفتي بعد سن 40 لا خطر عليك لا ضرر.
وإحنا برضو نحيلها إلى متخصصة، طبيبة متخصصة.
نعم.
إطار.
لا لكن أنا بتكلم على العمر الزمني.
نعم.
العمر أنا بتكلم على السن.
العمر لا
العمر لا علاقة له بالتشوه العاقة. إمتى يكون له علاقة؟ في حالة أول إنجاب.
نعم.
ما بعد سن 35 أو 36 حسب الدراسات العلمية والطبية بتقول.
نعم. ما شاء الله.
أن المرأة في بعد سن 36 أو 35 في أول إنجاب قد تتأثر بوجود طفل مشوه أو إعاقة،
بس ليست قاعدة مضطردة.
لا طبعا احنا لكن الغالبية العظمى كده واخد بالك.
نعم.
وخاصة أنها تنجب طفل منغولي. الطفل المنغولي ده.
نعم.
يكون أحد الأسباب الرئيسية لإنجابه أن الأم يكون عندها كبر في السن أثناء أول إنجاب، والله.
نعم.
أعلى وأعلم.
نعم.
طبعا من ناحية شرعية حضرتك تقول لنا مثلا هل في موانع شرعية؟
احنا لا نحكم بالحكم الشرعي حتى يصور لنا الأطباء الصورة.
نعم.
احنا قلنا الأصل الإنجاب.
نعم.
ولا تتخلف المرأة عن الإنجاب إلا لحاجة.
نعم.
كما ذكرنا وقلنا بأن الحاجة دي ممكن تعود لصحتها إن.
نعم.
كان ذلك سيؤدي لضعف لضرر فيها، فأنا ذاك بنقول يجوز لها التنظيم.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. طيب شيخ علاء احنا في حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معك سيفور مستشار.
اهلا بحضرتك.
الله يبارك.
اتفضل.
عندي سؤال حقيقه خارج الحلقه.
اتفضل.
يعني ممكن اسال الشيخ علاء عن اذا كان ممكن الواحد مثلا يعني يودي الزوجه لدكتور رجل.
نعم. حاول توضح صوتك يا اخ. طيب الشيخ علاء يعني عايزين في عجاله كده عشان الوقت يعني بيداهمنا كثيرا وفي اسئله كتير جدا عندنا عن موضوع الاخفاء كده. يعني هل الاسلام طبعا ديننا الحنيف بيقول في كفاءه في الزواج؟
نعم.
ومنها كفاءه طبعا تقارب في السن، لما بنت تتزوج تكون اول يعني زواج ليها وكان عندها مثلا 19 20 21 سنه وتتزوج من زوج كاهل عجوز، ويحدث هذا الكلام كتير قوي، وده في ليله البناء بيحصل عندها نوع من القلق والتوتر وينتهي بها نوع من الرعب والفزع.
نعم.
ايه راي فضيلتك في هذا الكلام؟
احنا بالنسبه للحكم الشرعي الكهل بس هو لواحد عجوز، الكهل هو ما فوق ال 30 سنه.
نعم.
لكن العجوز ما وصل الى شيخ. معك اتصالات.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
لا اتكلم.
اتفضلي.
ماشي حاضر. انا معي اربع عيال بنتين وولدين.
نعم ربنا يخليهم.
ووالده اخر مره قيصري، يعني الثلاثه الاولانيين والدهم طبيعي والثلاثه قيصري.
نعم.
والاولاني والاخر ده قيصري.
نعم. اتفضلي اختي.
بس بيجي لي حاله انيميا شديده وضعف شديد يعني في الحمل وفي الولاده.
نعم.
فمش عارفه يعني اكرر ولا ما اكررش يعني. ف
سالت الطبيبه وقالت انك ستتضررين بذلك؟ إن سألت طبيبة وقالت لك إنك يعني سيقع عليك ضرر بسبب ذلك أو للرضيع الموجود فلا حرج عليك أن تأخذي وسيلة لتنظيم الحمل، يعني لتأخير الحمل شيئا ما.
أنا بعد إذنك يا شيخ علاء برضه أقول حاجة بالنسبة لحكاية الحمل أثناء الرضاعة.
نعم.
الحمل أثناء الرضاعة يضعف الطفلان، الجنين اللي داخل الرحم والطفل اللي هو الرضيع.
ده بعد الأربعة أشهر صح؟
نعم. لا أنا بتكلم برضو على أن
من البداية؟
من البداية لو عندها جنين هي داخل الرحم وعندها طفل بيرضع، إحنا دايما بنقول إيه؟ الرضاعة حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ده كلام رب العالمين.
نعم.
فبنقول إن إحنا الإنجاب تنظيم هنا مواجب بقى في الحالة دي، يعني أنا من ناحية نفسية لكن مش عليها معرفش حضرتك. أنا بقول هنا بعد ما تكمل 24 شهر رضاعة تنجب وتبدأ إيه؟ مراسم الحمل إن شاء الله. لكن أثناء الرضاعة لأن هي لها غذاء واحد فقط، الغذاء ده يتقاسم بين الجنين والطفل.
لا.
وبالتالي تؤدي الى تدني قدرات الجنين ايه البدنيه، لان الجهاز العصبي المركزي هنا بقى يبقى غير سوي، والخلايا العصبيه لا تنمو نمو سوي بتاعه الجنين.
لا.
وبالتالي قد تؤدي الى تشوه او اعاقه الطفل اللي موجود اللي هو بيرضع، اللبن بتاعه غير يعني
خلاص غير كامل الفائده،
غير كامل الفائده، وبالتالي برضه تؤدي في بعض الانيميا، والانيميا تعتبر بوابه ايه الامراض.
نعم.
اي مرض بيدخل اي جسم نتيجه فقد المناعه وتزايد معاي الانيميا عند الشخص. لو هي حضرتك بترضع،
نعم،
مفيش حمل، في حمل مفيش رضاعه، في الحاله دي عليها انها بقى تفطم الطفل ده وتديه غذاء تكميلي، بس مش
حملت،
لان حملت
بس حملت تفطم الطفل،
تفطم الطفل، لكن من يقرر هذا الغذاء التكميلي؟ الطبيبه المتخصصه.
نعم.
لان كل طفل له ايه خصائص تختلف عن طفل اخر، في طفل اتولد ولديه بعض المشكلات الصحيه، وطفل سوي، طفل بدين، طفل رفيع، طفل وزنه كبير، طفل وزنه قليل، من يقرر هذا؟ طبيبه الاطفال المتخصصه.
الرضاعه لمده حولين
كاملين
هذا هو الافضل،
ده الافضل
من الناحيه الشرعيه.
نعم.
هذا هو الافضل، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه.
نعم.
هذه العباره اخذ منها العلماء جواز الفطام قبل السنتين بشرط.
نعم.
بشرط الا يعود على الطفل بضرر، وهذا لابد ان يرجع فيه الى المتخصصين.
نعم.
فان كان لا يعود عليهم بضرر،
نعم،
على الطفل بضرر.
نعم.
واتفق الوالدان على ذلك فلا حرج في الفطام.
نعم. نعم.
أما إن عاد عليه بضرر
ضرر،
أو ليس هناك اتفاق بين الزوجين في المسألة فلا فطام قبل الحولين.
نعم.
نعم.
شيخ حلاء برضو أم سامي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حامل في أربع شهور والدكاترة كلهم أجمعوا وقالوا لي إن الجنين مشوه وفي تشوهات يستحي مع الحياة، يعني هو إن هو كده كده هيموت.
نعم.
سواء في الحمل أو ممكن في وقت الولادة أو بعد ما ينزل على طول. فأنا عملت إجهاض وكده ونزلته، فهل أنا عليا ذنب كده وبعدين سأل حضرتك برضه يا دكتور، انا من ساعتها ونفسيتي تعبانه وخايفه ان انا احمل تاني، وخايفه لو حملت يحصل نفس اللي حصل لي ده قبل كده.
نعم.
وانا معايا بنتين.
شيخ علاء حاضر. شيخ علاء حضرتك من ناحية شرعية الإجهاض، الدكتور قال لها، يعني الدكتور طبعا أكيد مسلم وعارف ربنا،
إذا قال لها الطبيب هذا الطبيب يوصف المسألة.
نعم.
وأما الذي يعطي الحكم الشرعي فهو.
نعم.
العالم أو طالب العلم الشرعي هو اللي الذي يعطي الحكم.
نعم.
الدكتور بيقول والله إحنا عندنا جنين مشوه.
نعم.
فقسم المجامع، قسمت المجامع الفقهية المشوه، الجنين المشوه إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
جنين التشوه بتاعه قليل. وجنين التشوه بتاعه ممكن يؤدي متوسط، وواحد تاني كثير
شديد.
فقالوا الجنين اللي التشوه بتاعه قليل هذا لا يجوز إجهاضه بحال من الأحوال.
نعم.
والجنين اللي ممكن يؤدي لوفاة المرأة أو لضرر على المرأة أو نحو ذلك وهيموت بداخل بطن الأم، ولو احنا تركناها يؤدي لوفاة الأم أو ضرر على الأم، هذا جوزه إجهاضه.
نعم.
أما اللي في حالة متوسطة فاختلف المجمع، اختلفوا العلماء اللي تكلموا اللي موجودين في المجمع.
نعم.
والأولى الترك، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله. ليه؟ لأنك بتتعدى على حياة، خصوصا إذا نفخ فيه الروح.
نعم.
خصوصا إذا نفخ فيه الروح، فأصبح التشوه ينقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
الذي سيموت في البطن ويؤدي إلى ضرر على الأم، فأنا ذاك يقولون إن حياة الأم المتحققة أولى من حياة الجنين الظنية.
نعم.
فأنا ذاك جوزوا الإجهاض.
نعم.
بكلام الأطباء الثقات.
نعم.
طيب النوع الثاني أن يكون التشوه ممكن أن يعالج، أو التشوه خفيف.
نعم.
فأنا ذاك لا يجوزون الإجهاض.
نعم.
النوع الثالث هو النوع التشوه المتوسط، وأنا ذاك لا يجوز الإقدام على ذلك.
نعم.
ومن هنا أريد أن أتكلم على نقطة هامة يا دكتور.
نعم.
وهي أي امرأة تجهد جنين نفخ فيه الروح بغير حق، هي ومن اشتركت في ذلك وقعت في الإثم، وعليهم في الشرع غرة جنين، وتقدر بعشر دية المرأة بما يقدر بخمسة من الإبل. الجمل بكام دلوقتي يا دكتور المتوسط؟ قول 3000
مثلا.
خمسة في 3 بكام؟ ب15000. فدية الجنين الآن قرابة 15000 جنيه. دية الجنين إذا تعدت المرأة عليه بعد نفخ الروح، هي ومن يساعدها على ذلك.
نعم.
ولذلك الإمام مالك الله يرحمه رحمة واسعة يرى أن النطفة لا يجوز أن تنزل ولو حتى دون 40 يوما.
نعم.
يعني تخيل حتى لو أقل من مسألة 40 يوما، يقول أي نعم هي ليست روح لكنها بداية إيه؟ بداية إنسان.
طيب معنا اتصال نكمل مع حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
لو سمحت أنا عندي مشكلة.
إن شاء الله.
أنا والدتي متوفية ووالدي تزوج بعد كده، فزوجته أنجبت أخوات لي طبعا، فدلوقتي أنا عندي 22 سنة وهي عايزة تجوزني أحد أقاربها عنده 54 سنة. طبعا طلعوني من الكلية، ووالدي مستجيب لطلبات زوجته، وأنا أعلنت إني مش موافقة، فعقد القرار فعلا. لكن أنا لو اتجوزت رغم أنفي ماذا أفعل؟ يعني أعمل إيه؟ أرجو من الشيخ علاء إنه يناشد أبويا.
حاضر يا أختي.
حاضر.
لأن كده طبعا أنا مش هقدر يعني أتكب أي، مش عارفة أعمل إيه.
أنا هقول لحضرتك، أنا هقول لك على حضرتك على الحكم الشرعي الآن. أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمن.
نعم.
وقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسته.
نعم.
خدت بالك؟ وأنا غير موافقة. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وفسخ النكاح. ثم قالت المرأة رضيت يا رسول الله بما فعله أبي. أنت وإنت جيت لي في الأول. فقالت إنما أردت أن أظهر للنساء أنه ليس لأوليائهن من أمرهن شيء. فهذا دليل على أن البنت في ولي،
بس في حاجة،
لكن البنت لابد أن هي ترضى.
بعد إذن حضرتك، اتفضل. حديث الرسول صلى الله عليه
الصلاة والسلام
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
نعم.
فهنا الولي طبعا هنا لما ترفض هي بقى الولي خلاص هنا
الولي إذا رفضت وزوج الولي لابد أن يزوج الولي برضاها، فالعقد مفسوخ.
نعم.
إمتى نقول يعني هي لا تزوج نفسها بغير ولي، والولي لا يزوجها بغير رضاه.
نعم.
إمتى يزوج بغير رضا؟ إن كانت هذه المرأة غير عاقل، كانت هذه المرأة غير بالغ. أقول لك لكن امرأة عاقل ورشيد
وهو سنة.
وهو يزوجها بغير رضا فهذا العقد غير صحيح. لكن أنا كل خوفي منين؟ إن الأخت نفسها تكون موافقة وأبدت الموافقة في مسألة العقد.
بتقول أنا مش موافقة،
ولذلك المسألة دي أحيانا بتجينا دكتور بعد الدخلة وأحيانا قبل الدخول.
ما هي قبل الدخول؟
إن كانت قبل الدخول بنقول العقد إيه غير صحيح، إن كانت بعد الدخول بنقول كلامك مرضود، كيف سمحت له بالدخول أصلا؟
ماذا تفعل؟
هي الآن لابد أن أي أحد من أهل العلم ولا من الأقارب من الحكماء يذهب ويكلم أباها بأن هذا العقد إن كانت هي غير
صحيح. ماذا توجه لوالد هذه الفتاة؟
أقول له، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسخ العقد.
نعم.
وينبغي عليك ألا تجبر ابنتك على شيء، فإن ولايتك علي ولاية إصلاح.
بارك الله فيك.
ولايتك ولاية إصلاح مش بارك الله. وليست ولاية إكراه.
نعم. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضلي حضرتك.
شيخ لو سمحت، أنا أختي مخطوبة لأخي من الجماعات الإسلامية، وهي يعني مش مرتاحة وخايفة تفسخ الخطوبة تقسم على كده.
إيه أختي من الجماعات الإسلامية؟
إحنا كلنا مسلمين يعني.
لا أفهم يعني ما معنى كلمة جماعات إسلامية؟
نعم.
فإحنا بنقول نحن أمة واحدة، إن هذه أمتكم
أمة واحدة،
أمة واحدة صح. وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون.
نعم.
نحن نتبع كلام الله وسنة رسول الله صلى عليه الله عليه وسلم بفهم الأئمة المعتبرين وأهل العلم الموثوقين، وينبغي علينا ألا نفرق وألا نشتت. فينبغي على الأخت أن تسأل، أن تسأل عن هذا الشخص، فإن كان صالحا ترضى به ترضى به، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما حسنه الترمذي.
عليه السلام. أنا عايز أقول بس للأخت مسامة اللي حضرتك جاوبت لها على التشوهات من ناحية شرعية، وهي بتقول أنا خايفة من ناحية نفسية يعني يحصل لي نفس اللي حصل قبل كده. فأنا عايز أقول للأخت الفاضلة كل الأخوات المشاهدات إن التشوهات والعقد لها أسباب.
نعم.
لو إحنا تجنبنا الأسباب اللي منها بعض الأحيان تدخين الزوج، يعني بعض الأحيان تدخين للزوج اللي هو تدخين السلبي ده بيكون احد الاسباب والعوامل الرئيسيه لتشوه الجنين داخل الرحم.
نعم.
لان الغذاء اللي بتاخده الام وهي حامل بيغذي الجنين، وبالتالي بيكون عن طريق الحبل السري.
تدخين الزوج او الزوج
ما هو طبعا احنا بنقول بنفترض الزوجه لا تدخن.
نعم.
خد بالك انا بقول تدخين السلبي، فبالتالي الاكسجين اللي بيحمله الدم بتاع الطفل للغذاء بتاعه بيكون ملوث في سموم. الحاجه الثانيه اختي الفاضله، الابخره اللي موجوده في البيت وبعض الناس بيرشوا وريد ومعطرات وبتاع وحاجات كتير قوي، الحاجات دي كلها برضو بتؤثر على الغذاء بتاع الطفل.
نعم.
بيكون غذاء ملوث. بعض الأحيان برضو تناول العقاقير والأدوية دون استشارة الطبيب. المرأة الحامل بنقول دلوقتي هو ده شرط أساسي، المرأة الحامل ينبغي ألا تأخذ أي علاج أثناء الحمل، لأن من ضمن الحاجات والأسباب برضو اللي تؤدي للتشوهات استخدام أدوية أو عقاقير أثناء الحمل.
لابد من مراجعة.
نعم. الحاجة الثانية برضو الإصابات، الست حافظة على نفسها بعض الأحيان، الحالة النفسية والعصبية اللي تنتمي المرأة يعني أثناء الحمل، الصراخ والهستيريا والحاجات دي كلها ليه بيحصل؟ الأدرينالين في الجسم بيزيد، وبالتالي بيأثر على مين؟ على كرات الدم الحمراء والبيضاء للمرأة وهي حامل.
نعم.
كرات الدم الحمراء في الجسم بتمد الطفل ده أو الجنين بتاع داخل الرحم بالأكسجين، وبالتالي لما الهرمون ده بيزيد بيعطل الأكسجين، بيأثر على إيه؟ على الخلايا العصبية لإيه؟ للجنين داخل الرحم.
نعم.
بيسيبوا بتشوهات أو إعاقة، قد تكون سمعية، قد تكون بصرية، قد تكون ذهنية، قد تكون حركية، على حسب العاقة اللي تنتبه الطفل. فأنا أقول لحضرتك وكل أخوات المشاهدات نتجنب الأسباب والعوامل اللي تؤدي لهذه العاقة، وبالتالي مش هيحصل عندنا تشوهات إعاقة إن شاء الله بإذن الله. معنا اتصال ونكمل مع حضرتكم. أم عبد الرحمن السلام عليكم. انقطع الاتصال. شيخ علاء، الأخت اللي كلمت على أن والدها أجبرها على الزواج من
نعم.
الأخ اللي عنده 54 سنة ده كان في مجرد سؤال اللي احنا نتكلم فيه عن الكفاءة في الزواج وانها تتزوج رجل كبير
من ناحية الشرعية. لا حرج في
لا حرج
السن، لكن احنا بنقول الأفضل.
بس احنا بالضبط بنقول احنا ايه يعني التكافؤ مش موجود في الإسلام برضو.
لكن بعضهم يأتي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من خديجة رضي الله تعالى عنها.
أم عبد الله. نعم.
وكانت تكبره بخمسة عشر عاما.
نعم. أم عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يجزيكم خير على البرنامج المميز وعلى الحلقة المميزة.
الله يبارك فيك.
سؤالي للشيخ، أنا الحمد لله من تزوجت الله من علي أني أنا أحمل بسرعة.
نعم.
فالحمد لله جبت 6 أولاد.
ربنا
يخليه.
بس أنه كان في كل مرة ما يكون ولادة طبيعية، لازم بعملية قصيرية.
نعم.
في آخر عملية نصحتني الدكتورة أني أنا أربط.
نعم.
يعني عملية رب.
نعم.
فاتفقت ويا زوجي، تناقشنا مع الدكتورة، فقالت أن هذا في خطر على حالتك فلازم تربطين.
نعم.
خلص وقعنا الأوراق وربطنا.
نعم.
هل في هذا إثم علي؟ لأن حاليا عندي شعور أني أنا حاليا تقريبا 49 سنة، عندي الإحساس أبي أنجب، لأن قالت لي الدكتورة ممكن في المستقبل تستخدمين طريقة الأنابيب أو التلقيح.
نعم.
فأنا حاليا أحس يعني بالذنب أني أنا ربطت وأني سمعت كلام زوجي.
لا، إن كان هذا الكلام
عندي إحساس بالأمومة يعني ما زال.
نعم.
من ناحية شرعية
ما أدري يعني.
يعني لا، الأخ علاء، الشيخ علاء يفيد حضرتك من ناحية شرعية. حاضر يا معاذ العزيز، تفضل.
الأصل في ربط المبايض العلماء لم يجوزوها.
نعم.
حتى المجامع الفقهية لم تجوز ذلك إلا في حالة إن هيبقى في خطر على حياة المرأة.
نعم.
لأن مثلها كمثل إن هي لا تريد منع الإنجاب.
لكن هو حلال ولا حرام؟
ما هو إحنا بنقول إن هو الأصل عدم الجواز إلا إن كان ذلك سيؤدي بحياتها إلى خطر.
نعم.
فأنا ذاك بنجوز لها.
نعم.
خدت بالك؟ وهي سألت طبيبة.
نعم. معنا الأخت أميرة، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل لو سمحت يا أختي الفاضلة، وطى التلفزيون بعد إذنك.
وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك وطى التلفزيون.
طيب كيفك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
كيف الشيخ علاء؟
الحمد لله بخير.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يكرمك.
شيخ الفاضل، أنا عندي طفلان.
نعم.
ولا أريد الإنجاب يا شيخ.
يعني عندها طفلة واحدة. حاضر يا أختي الفاضلة، عندها طفلة ومش عاوزة إنجاب آخر.
لماذا؟
شيخ يعني وجدت صعوبة شديدة في الولادة ولا أريد أن أنجب مرة ثانية.
نعم، هذه الصعوبة لك أجر فيها، وأنت لا تدري أين البنت الصالحة التي ربما تدخلين بسببها الجنة، أو أين الابن الصالح الذي بسببه تدخلين إلى الجنة. والمال والبنون
زينة
الحياة الدنيا.
نعم.
ولو أنك أتيت يوم القيامة فرأيت في سجل حسناتك حسنات كثيرة كثيرة.
نعم.
أنت لم تعمليها، فقلت أي ربي.
نعم.
من أين هذه الحسنات؟ فقيل لك إنك أحسنت إلى أولادك وبناتك، فأخذت من حسناتهم من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا. كم تتمنين من الأولاد آنذاك؟ فينبغي عليك ألا يدخل عليك الشيطان أو بعض هذه الدعاوى أو غير ذلك. يا دكتور، المسألة الأولاد هذه والإنجاب باه بها الرسول صلى الله عليه وسلم،
عليه السلام،
ويقول إني مباهم بها بكم الأمم يوم.
نعم.
القيامة.
نعم.
ولذلك نحن يوم القيامة شطر أهل الجنة.
نعم.
شطر أهل الجنة.
نعم.
كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب معنا الدكتورة هبة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة أهلا بي حضرتك، تفضلي.
كنت عايز اسال حضرتك عن حكم الشرع دلوقتي، انا يعني مطلوب ان انا انجب قد ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي معايا طفل وحامل، ومثلا المفروض ان الانجاب بيفضل بعد مثلا صحه الام تمام ان هي تحمل. طيب انا دلوقتي هنتظر ان انا صحتي تتعب وما ينفعش وامر الدكتور يمنعني ان انا احمل عشان انا احملكي، ولا يعني هستنى ايه؟ طب انا ممكن انتهي فرصة بقى في منظيم الاسرة ده اقول ان هنظم بقى كل 10 سنين او كل 20 سنة او كل 50 سنة، وانا كده اكتفي بالطفل اللي بقى معايا وخلاص. يعني
التنظيم بيكون للفترة التي تستعيد المرأة فيها قوتها ان كان بسبب ضعف فيها، او
جميل.
ان كان بسبب الطفل اللي موجود الى ان تفطم الطفلة او نحو ذلك،
او بعض الاحيان الطفل عنده مشكلة صحية. جميل. ولم تعاني من هذه المشكلات، نتفرغ يعني لعلاج الطفل ورعايته. يا أخت الفاضلة، الشيخ علاء بيقول لحضرتك ما معناه، يعني أن بعض الأحيان بتكون في ضرورة سواء للمرأة أو للطفل نفسه.
أي.
يعني بعض الأحيان رعاية الطفل محتاجة تفرغ من حضرتك.
جميل.
ولد عنده مشكلة صحية وأنت محتاجة متابعة وأطباء وسفر وذهاب وإياب.
أنا أول
شخص بقى أن أنا الحمل يا صحتي لا تسمح عشان ما أحملش. يعني هنتظر ان انا قمت في الحمل والولادة عشان ما عندش احمل
كويس اختي. ونحن في نفس التوقيت لا نستطيع ان نقول ان كل واحدة بعد اثنين ما تجيبش، بعد ثلاثة ما تجيبش، بعد أربعة يبقى حرام عليها.
أنا عايزة الحكم الشرعي صح.
ما هو أنا قلت لحضرتك الحكم الشرعي ما دمت قادرة على ذلك وهذا غير مضر عليك أو أولادك أو نحو ذلك، فالأصل مسألة الإنجاب. وأنا ذكرت لك كلام المجمع الفقهي أنه ذكر خمسة شروط لمسألة التنظيم. ذكر أن يكون لحاجة معتبرة شرعا مسألة التنظيم، واتفاق الزوجين وبأخف وسيلة للضرر، وأن لا يكون بوسيلة مؤبدة، وأن لا يكون خوفا من الرزق.
نعم.
هذه الشروط التي اشترطها المجمع.
جزاك الله خير. أم سارة السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي حضرتك.
أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
تفضلي معك الشيخ علاء.
من فضل حضرتك يا شيخ علاء، أثيرت في الأسبوع الماضي يعني قضية خطيرة جدا، إن بنتي تزوجت عم أبوها من الأم، من يعني عم أبوها من الأم.
نعم.
جت في، لو حضرتك دخلت على النت، برنامج اسمه 48 دقيقة أو 48 ساعة. والأب جه والأم جات وعمة البنت جات، وبعد كده هوت يعني قالوا، راحوا للزوج نفسه اللي هو عم الأب ده هوت من الأم، يقول لهم أنا سألت شيخ واثنين وثلاثة وقالوا لي إن الزواج حلال، وجاب فتوى من الأزهر إن الزواج حرام، وقالوا للبنت، قالت لهم الزواج كان زمان بالنية، والبنت عندها 17 سنة يعني مش مدركة. يعني برجو من حضرتك انك توجه، يمكن جيرانها موجودين دلوقتي، يمكن البنت بتتفرج، يمكن الزوج اصلا بيتفرج، حضرتك قول له خطورة دوت، ان دوت زنا محارم. ولك جزيل الشكر.
جزاك الله خير يا ام سارة. جزاك الله خير. ايش حلقة يا حضرتك؟
لا شك ان العم والخال يحرمان على المرأة، والعم الذي يحرم على المرأة هو من له على الأب، ما له مع الأب أخوة.
هو ما على برضه يا شيخ علاء.
ما هو ما على يعني عمها المباشر.
نعم.
وعم أبيها.
نعم.
وعم جدها.
نعم.
وعم أبي جدها.
نعم.
العم وإن على ده يطلع عم.
نعم.
والخال وإن على يدخل في الخال.
نعم.
لكن من هو العم؟
نعم.
هو الذي له أخوة مع الأب.
نعم.
أي أخوة كانت.
نعم.
سواء كانت هذه الأخوة من شقيق
أو
أخ
شقيق.
له من أم أو أخ له من أب.
نعم.
وكذلك أخ الأم.
نعم.
يحرم عليها.
نعم.
سواء كان هذا الأخ لأمها أخ شقيق.
نعم.
أو أخ لأب أو أخ لأم، لأنه أخ ليها.
نعم.
ويعتبر خالا وإن على.
فمولانا بتقول جابت فتوى من الأزهر وقال إن هذا حرام، ينطبق مع كلام
وبناء حضرتك. على أنه حرام.
نعم.
في مثل هذا، في مثل هذه المسائل كيف يحكم العلماء؟
نعم.
إن كانوا لا يعلمون. الآن العقد مفسوخ، ولا تحتاج المرأة إلى لفظ الطلاق لأنه ما كان هناك نكاح أصلا.
نعم.
ولها المهر كاملا بما استحل من فرجها.
نعم.
وأما الأولاد، لأن الوطأ كان بشبهة إن كان هناك بينهم أولاد، فينسبان على أنها أم لها، على أنها أم، وينسبان له على أنه أب.
نعم.
وترث هذه الأولاد منه على أنه أب، وترث هذه الأولاد منها على أنها أم، ويفرق بينهم. ويفرق بينهم.
نعم.
ولها كما ذكرت لك المهر بما استحل من فرجها.
نعم مولانا، جزاك الله خير.
وإيه
دلوقتي مولانا في برضو بسرعة كده وفي عجلة الأسئلة طبعا خلت
الوقت، كان من ضمن المسائل العزل.
نعم. فموضوع العزل مولانا
الأصل إن ألا نفقد المرأة ولا نفقد الرجل كمال الاستمتاع بالآخر.
نعم.
ولذلك لا يجوز للرجل في الأصل أن يعزل. يعني بعض إخواننا بيجي يفتي في مسألة العزل ويقول مباحة. جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل.
نعم.
يعني كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعزلون عن نسائهم. يعني إذا قرب من الإنزال أنزل خارج امرأته والقرآن ينزل ولم ينهنا.
نعم.
بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهنا. وفي يوم من الأيام سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن مسألة العزل سؤالا صريحا.
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي.
نعم.
الوأد الخفي يعني القتل الإيه؟ الخفي. ذلك الوأد الخفي. من هنا قال العلماء عليهم رحمة الله ليجمعوا بين الدليلين، بين المرخص وبين المانع، فقالوا إذا نقول بالكراهة العزل.
نعم.
يبقى إذا العزل في الأصل مكروه.
نعم.
إلا لحاجة.
نعم.
إلا لحاجة فأنا ذاك مثلا كان هناك ضرر، هناك شيء معين، فأنا ذاك يجوز أن تعزل عن امرأتك. لكن العزل في الأصل ليس حراما بسبب حديث جابر وليس جائزا بإطلاق بسبب حديث الوأد الخفي، إذن هو مكروه.
طيب مولانا، في بعض الأسئلة جات لنا في خلال هذا الأسبوع من بعض الأخوات المشاهدات، واللي بيحصل زواج وبعدين بيحصل فض غشاء البكارة ودون إنزال دم، هل في الناحية الشرعية حضرتك ضرورة نزول الدم أثناء فض غشاء البكارة؟
هذا يرجع للأطباء.
نعم كويس، لكن أنا برضو عايز أقول حتى علشان بعض الناس بيسألوا أسئلة كتير جدا في هذا الموضوع. غشاء البكارة بيختلف من فتاة لأخرى، وبعض الأحيان ممكن يحصل إياك تماما ولا يفض غشاء البكارة. في هذه الحالة على الأم اللي هي أم الزوجة تأخذ بنتها لطبيبة أمراض نساء وتوليد وتشوف هذا الموضوع، لأن بعض الأحيان أنا برضو أتنبه لحاجة بتجيب أورام عند بعض الفتيات، إن غشاء البكارة فيه ثقوب وده اللي بيخلي عملية الحيض أو الدورة الشهرية تتم. بعض البنات ليس لديها ثقوب في غشاء البكارة، ده بيعمل إيه حضرتك؟ لو الأم بنتها وصلت لمرحلة الأنوثة ومرحلة البلوغ ولم تحيض شهرين أو ثلاث شهور، عليها أن تذهب فورا لطبيبة متخصصة. ليه؟ لأن بعض الأحيان الدم ده بيكون فاسد، الدم ده يتجمع في رحم الفتاة ويسبب لها بعض الأورام ونخش في مشكلات ما لا تحمد عقباها.
بمناسبة هذا الشيء اللي فيه ثقوب،
نعم،
هناك كلام ذكره الفقهاء في كتبهم،
نعم،
أن المرأة ربما تحمل،
نعم،
وهذا الغشاء موجود،
موجودا، نعم،
ولا يفض إلا عند الولادة،
عند الولادة،
وتسرب الحيوانات المنوية من
عبر
خلال
الثقوب.
هذه الثقوب،
نعم،
ذكر ذلك الفقهاء في كتبهم،
نعم،
وأن هذا يفض مع ولادتها.
نعم معنا اتصال مع حضرتك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك فارس من سوريا.
أهلا بأهل سوريا.
ممكن سؤالين؟
تفضل.
عندي خلاف أنا من زوجتي، فسبحان الله يعني من امبارح كنا عم نحكي بالموضوع وتفاجأنا بالحلقة اليوم. زوجتي يعني مختلفين على طفل، يعني إنجاب طفل تاني.
نعم.
على 4 أولاد.
نعم.
ما في اي اعذار يعني، الحمد لله لا في مرض لا انا ولا هي.
يعني حضرتك عندك 4 أولاد؟
ايوه.
نعم ربنا يبارك فيهم. نعم
الله يسلمك يا رب. فهي راضة انه الانجاب سبب الرزق قليل، يعني الحمد لله عامل انا ولكن الرزق من الله.
نعم.
عاد هي مو مختلفة معي بهالموضوع انه ما بدها انجاب طفل. والموضوع الثاني، السؤال الثاني، انه في عندي والدي يعني بتقسم الرزق هلا على حياة عينه، عندنا بيت فقسم الرزق تقسيم بشكل غير معتدل بيني وبين اخواتي.
نعم
بيني وبين اخواتي. عاد ما رايك؟
حاضر حاضر شيخ علاء. الاخ من سوريا بيسال ان مراته يعني هو عنده 4 أطفال ربنا يبارك فيهم، لكن الزوجة علشان بتقول انه عامل يعني وظروف اقتصادية، ما معناه يعني كده ما بين السطور يعني مش عاوزة انجاب اكتر؟
احنا الاشكال الكبير يا دكتور فين؟
نعم.
الاشكال اذا علق الامر على شيء غير جائز اصلا.
نعم.
يعني مثلا هات فتوى لاهل العلم، عايزين فتوى لاهل العلم بتقول ان لو واحد خاف من حصول الرزق،
نعم،
يجوز عدم الانجاب.
نعم.
الكلام ده بيؤدي إلى ضعف إيمانهم بقول الله سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم.
نعم.
وقوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولذلك الشرط الأول اللي وضعه العلماء في مسألة التنظيم قالوا أن يكون لحاجة، والحاجة دي لازم تعتبر شرعا.
نعم.
فإنتم يا جماعة لما تعلقوا المسألة بالرزق مش هيجوزها عالم.
نعم.
لأن الرزق ليس في يدك أنت يا دكتور،
بيد الله سبحانه وتعالى.
الرزق بيد الله.
نعم.
سبحانه وتعالى هناك أسباب.
نعم.
لكن الذي يجريه هو رب العالمين.
نعم.
قال سبحانه وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعلم
ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا،
ماذا تكسب غدا.
نعم.
وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عالم خبير. واحد بيقول أنا عارف.
نعم.
ومتأكد إن أنا راجل عامل باخد كل يوم 50 جنيه.
نعم.
أو 100 جنيه.
نعم.
طب أنت في اليوم ده ما رحتش ما خدتش حاجة.
نعم.
في اليوم ده واحد ادك مكافأة، صاحب.
نعم.
العمل ادك مكافأة.
نعم.
أخذت أكثر من المبلغ.
نعم.
عملت بنصف الأجرة فقط. ثم تعبت وانت راجع الفلوس ضاعت، اتاك من باب من حيث لا تحتسب. ولذلك الارزاق مقدرة وهي بيد من وهي بيد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك ينبغي أن ننشغل بما كلفنا الله به.
نعم.
وألا ننشغل بما تكفل الله به.
نعم.
فالذي تكفل به رب العالمين سبحانه وتعالى سيكون.
نعم.
والذي كلفنا به لم يقوم به إلا من؟ إلا نحن.
نعم.
ولذلك في يوم من الأيام قصة تحكى مرة عن إبراهيم بن آدم ولا عن مالك بن دينار ونحو ذلك، إنه كان بيجلس وبيأكل قطعة من اللحم، أتت هرة وأخذت قطعة اللحم وجرت ثم وضعته بجوار جحر. فتأمل مالك بن دينار، إيه يعني لماذا أخذت قطعة اللحم ولم تأكلها وضعتها بجوار جحر؟ فخرج من الجحر حية عمياء.
نعم.
أكلت قطعة اللحم ودخلت.
مم.
فبكى وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء.
نعم.
يرزق بعضهم بعضا. من الذي أرسل لهذه الحية العمياء؟ من الذي أرسل
لها رزقها؟
الجنين هو في بطن أمي يا دكتور.
الله سبحانه وتعالى.
مين اللي أرسل إليه هذا؟
نعم.
الغذاء؟
الله سبحانه وتعالى.
اللبن في الأم.
نعم.
بتختلف مكوناته من الصباح للظهر.
نعم. نعم.
للمساء.
نعم.
وتختلف مكوناته من شهر لآخر بما يتلائم مع الطفل.
نعم.
والأم لا دخل لها في هذا.
الحديث شيخ بحضرتك في بعض برضه سؤال جالنا من بعض الأخوات، إيه الأمراض اللي ممكن تؤثر على ليلة البناء؟ الأمراض اللي عند الزوجة.
هذه عند الأطباء.
نعم. طبعا أنا إحنا بعد سؤالنا لمعظم أطباء النساء والتوليد والأمراض التناسلية قالوا إن أمراض القلب سواء عند الرجل أو المرأة دي المفروض إحنا مش هي لا تحجب هذا الموضوع، لا تحجب الجماع إطلاقا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع برفق بعيد عن العنف، وقد تلعب الأوضاع الجماع لي يعني دور خطير جدا في هذا الموضوع. زي ما قال الأخ اللي كان بيسأل الأسبوع اللي فات من موريتانيا، إن المرأة تعلو الرجل في هذه الحالة، لو عنده القلب أو عنده سرعة قذف المرأة تعلو الرجل، ولو المرأة عندها القلب الرجل يعلو المرأة في هذه الحالة. بس أنت بعيد عن العنف وعن التوتر، ولازم يكون في طمأنينة وفي مقدمات لهذا الموضوع، زي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقع عن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة. لازم
يقول يقول الله سبحانه وتعالى فأتوا.
نعم.
حرثكم أن شئتم.
نعم.
يعني ائتها من أي مكان.
نعم.
كنت، المهم أن يكون ذلك في مكان الحرث.
نعم.
فلا حرج
بعيد عن الدبر بعيد عن
بدون
نعم
في مكان الحرث.
شيخ علاء، طب قلنا برضو نصيحة
من ضمن المسائل. نعم. اللي كانت مهمة في الموضوع.
نعم.
هناك من سأل عن مسألة إن بيكون مغتربا، يكون مغتربا وأحيانا يتحدث مع امرأته عن طريق النت.
نعم.
عن طريق النت في مثل هذه الأمور الجنسية ونحو ذلك.
إيه رأي فضيلتك
بل أحيانا
في موضوع النت والتليفون ده يا شيخ علاء؟
هذا ينبغي، ويقول أنا أكون في غرفة وهي تكون في غرفة. يا أخي وأنت مغترب لماذا تهيج امرأتك بهذه الصورة؟
نعم.
لماذا تفتح علي بابا من أبواب الشيطان؟ يا أخي إما أن تأخذها وإما أن تنزل.
نعم.
إما أن تأخذها وإما أن تنزل له وأن تكون معه.
خطأ قد يقع في تحت.
ولا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تفرغ شهوتها بنفسها.
نعم.
كما لا يجوز للرجل أن يفرغ شهوته بنفسه.
نعم.
وإن كان يجوز للآخر أن يفعل هذا مع الثاني، لكن أنت بنفسك لا، وهي بنفسها لا.
ده بتؤدي لضعف ال.
قال الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون
إلا
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
نعم.
ثم ينبغي أن نعلم أن الهواتف يا دكتور.
نعم.
فيها مراقبة، وأن النت فيه مراقبة، والعلماء قالوا.
نعم.
ينبغي أن يكون هذا الأمر في ستر.
نعم.
لا يسمعك أحد ولا يراك أحد ولا.
نعم.
ولا.
نعم.
لأن هذا أمر يكون بين الرجل وامرأته يموتان به.
نعم.
فهو سر بينهما.
نعم مولانا.
نعم.
احنا بنشكر حضرتك لهذا اللقاء الممتع.
الله يبارك
المتميز
فيك. جزاك الله.
ودائما الشيخ علاء انت بعتنا واستمتعنا بحضرتك.
ربنا يبارك فيك.
وبنشكر كل الاخوه والاخوات المشاهدات لحسن المتابعه والمشاهده، وبنشكر قناه الرحمه وعلى راسها فضيله العالم الجليل الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره، والشيخ محمود حسان وفقهم الله لخدمه الاسلام والمسلمين. وبعد اخواتي المشاهدات ادعو الله سبحانه وتعالى ان اكون وفقت فيما قدمت، فان كنت قد وفقت فهذا فضل المولى عز وجل علي، وان كنت قد قصرت فالكمال لله وحده. وقبل ان نختم هذه الحلقه نقول للاخوه المشاهدين والمشاهدات، اي استفسار تليفون الشيخ علاء موجود في القناه، وبرضو تشاهدوا الحلقه على موقع قناه الرحمه www.rahmatv. وإن شاء الله إحنا برضو مساعدين لأي أسئلة من قبل الإخوة المشاهدين والمشاهدات. وبنشكر كل الإخوة العاملين في برنامج الصحة النفسية للمرأة وعلى رأسهم المخرج المتميز الأستاذ طارق حسن. وبعد أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقنا فيما قدمنا، فإن كنا قد وفقنا في هذا فضل المولى عز وجل عليا، وإن كنت قد قصرت في الكمال لله وحده اللهم أتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، نلقاكم على خير الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.